بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. لا تشق لآل فهر قبورا، فحسين قضى بلا إقباري. حق أن لا تكفنوا علويا بعد أن كفن الحسين الذاري. لا تشقوا لآل فهر قبورا، وحسين بقى بلا إقباري. وقال آخر: أمرر على جدث الحسين، أمرر على جدث الحسين، وقل لأعظمه الزكي: يا أعظما لا زلت من وطفا ساكبة رويا، وإذا مررت بقبره فأطل وقف المطية، وانع المطهر للمطهر والمطهرة الزكية، وابكيك بكاء معولة أتت يوما على واحدها المنية. جاء مولانا السجاد فيما يروى سلام الله عليه ورأى تلك الأجساد على حالها، غيرت الشمس محاسنهم، وجاء لجسد مولانا الحسين سلام الله عليه ونادى بلسان الحال: بويا حرت وشلون أشيلك، جسمك مبضع والسهم ماخذ دليله، والله دليلك شتلني ومصابك وانا عليلك. ولما رجع للعقيل نادت: يوما دفنت جان رشيت البنية، البنية عطشان خيلو شرب قطرة مية، بخيت قلب لا تركت حسين لهفايان، ونادت يلي تنزل بقبر لا تضع ضعه، يخفاك ظل عمه البضعة، ضلعها الأصل وحسين فرعة، يا والله ضلعها الأصل وحسين فرعة. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد في الزيارة الجامعة عن مولانا الهادي سلام الله عليه أنه قال زائر لكم لا إذن عائذ بقبوركم. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. عندنا الروايات متضافرة وكثيرة جدا تصل إلى حد التواتر المروية عن أهل البيت عليهم السلام في زيارة القبور، وتلك الروايات تنقسم في طبيعتها إلى قسمين. القسم الأول نصوص وأحكام وتوجيهات تتعلق بالزيارة للقبور العادية، يعني قبور عامة الناس، وعندنا نصوص وأحكام وردت عن الأئمة عليهم السلام من أهل البيت خاصة بزيارتهم عليهم السلام. إذن نفهم بأنه هناك زيارة عامة وهناك زيارة خاصة نوعية. الزيارة العامة ورد في حقها نصوص كثيرة، استحباب الزيارة للقبور كما يروى عن أمير المؤمنين في معناه زوروها إنهم يستأنسون بمجيئكم وإذا ذهبتم استوحشوا. النبي صلى الله عليه وآله زوروها إنها موعظة، وتترى الأخبار والروايات في التشجيع على الزيارة بشكل عام، أن نزور القبور، وأن هذه الزيارة للقبور تعتبر موعظة للإنسان، وهي تعتبر من المواعظ اللي تأخذ الطابع العملي. أحيانا الإنسان قد لا يؤثر فيه الوعظ الإنشاء اللفظي، يعني الوعظ اللفظي، لكن إذا وقف على الحال وشاهد القبور بأم عينه يكون التأثير والانطباع آخر، بحيث يذهب إلى المقبرة ويرى هذه الحفرة الضيقة، وإذا كان أيضا يقيم شعيرة تشييع الجنائز يرى كيف هذا الميت بعدما كان عزيزا، بعدما كان مترفها في الحياة لف في هذه الخرقة البيضاء وأهيل عليه التراب. هذه تعتبر موعظة للإنسان، ولذلك الهدف الأساس من زيارة القبور العادية تحقيق الموعظة، حيث أن الإنسان يرتدع عن طريق الزيارة، وفعلا المقابر تعتبر موعظة للإنسان. الجانب الآخر المنفعة، تحصيل المنفعة، خل ميت ينتفع من الزيارة والزائر كذلك ينتفع، المزور والزائر ينتفعان من الزيارة لما جاءت الأخبار عن أهل البيت في ذلك، أن الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان عند القبور، القبور العادية، من قراءة القرآن والدعاء، الميت ينتفع بذلك، يصله ذلك، ذلك الفعل، ذلك العمل الصالح يصله وينتفع به ويفرح بالزيارة. كذلك الزائر يعني يجد منفعة، يحصل منفعة من زيارة القبور، كما روي عن مولانا الحسين سلام الله عليه يعني. من أتى المقبرة وقال اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل عليها روحا منك وسلاما. يقول الإمام فيما روي عنه: من قال هذا الدعاء في المقبرة أعطاه الله حسنات بعدد أولاد آدم إلى يوم القيامة. إذن المزور الميت ينتفع من الزيارة، وكذلك الزائر ينتفع من الزيارة بتحصيل الثواب. العنصر الثالث الذي يتحصل عليه الإنسان من زيارة القبور العادية، قالوا بعض المسائل الأخلاقية، وهو أن الإنسان يحيي شعيرة الوفاء عنده. الوفاء يعتبر من المسائل الأخلاقية، إنسان قدم لك معروف عليك أن تفي لهذا الإنسان، زين، وهذا الأب اللي رباك وهذه الأم اللي تعبت على تربيتك وهذا العناء الشديد وكذا، بعد ذلك يموت وينسى، هذه يموت عندنا شعيرة الوفاء. الوفاء، الزيارة للقبور تحيي في مشاعرنا حس الوفاء، وهذا جانب أخلاقي أن يكون عند الإنسان وفاء، ولذلك الدين يدعو إلى الوفاء. من المفترض الدين بطبيعة الحال عندما يأمر ببعض الأخلاقيات، عندما يأمر ببعض المسائل التكاملية يعطينا منهج لها. من جملة تلك المناهج الزيارة للقبور، تعلم على الوفاء، كن إنسان وفي. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه أنه من كان بارا بوالديه في حياتهما ولما مات كتبه الله عاقا لوالديه، يعني قبلهم أحياء حاطهم على رأسه يخدمهم يقوم، ولكن لما مات تركهما من الأعمال الصالحة، صدقة ما يطلع عنهم، صلاة ما يصلي عنهم، إذا كان عليهم الديون ما يقضي تلك الديون عنهم، ما يقوم مثلا بأعمال حج صيام. هذه المسائل العبادية يجوز أن تهدى للموتى، والموتى ينتفعون بها. إن كان عليهم حقوق شرعية يرفعها عنهم، بعض المسائل العبادات، وهذا لعله نتعرض له في آخر الحديث إن شاء الله، أن إحنا عندنا تقصير في الأعمال التي نقوم بها لموتانا، والتقصير كبير جدا، وهو عدم التفات إلى بعض القضايا، تصحيح المفاهيم. ويقول النبي في الشق الآخر من الرواية يقول ومن كان عاقا لوالديه في حياتهما ولما مات وصلهما كتبه الله بارا بوالديه، يعني أمل الرجوع إلى البر وأن العذاب يبتعد عن العاق أنه يعود فيصل بعد الموت، في أمل أنه وصل بعد الموت، أسف وتندم ورجع ثانية وصار يصلهم بالأعمال الصالحة، كتبه الله بارا بعدما كان عاقا. إذن نفهم بأنه الصلة بهؤلاء لا تتوقف فقط عند حدود الحياة، إنما مطلوب أن نتواصل على من كان بيننا وبينهم أواصر محبة وعلاقة أسرية وعلاقة مودة، مو بس يموت يكون ننسى، نستغفر له في صلاة الليل، نتصدق عن موتانا، نشركهم في الأدعية في الأعمال الصالحة من الآن من الليلة ببركة الإمام الحسين. خل نيتك الآن من الليلة أنك تنوي بينك وبين الله كل عمل، شوف خذها عندك قاعدة، لا تطلع من الليلة لا أقل تطلع بهذه الفائدة، خذها قاعدة عندك من الليلة، انوي أي عمل صالح أقوم به طول حياتي والله عز وجل قبله مني، اللهم فثواب ذلك للأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والشهداء وأجدادي وجداتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وجيراني وإخواني المؤمنين ومن أسدى إلينا معروفا ومن وجب حقه علينا. قد البعض يقول إيش بقى إن إحنا جسمنا العمل كله، لا يزاد لك، كلما زاد العدد إذا ثوبت زادوا لك في الثواب. أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين، ما تتعامل مع إنسان إذا عطيت نقصت، وإنما التعامل مع الله سبحانه وتعالى يعتبر ماذا؟ زيادة ووفر. الله يضاعف، قد وعد بالمضاعفة، ولذلك المؤمن يكون عند هذه النية المباركة، أي صدقة يطلعها، أي صلاة يقوم بها، أي زيارة، أي قراءة قرآن، أي دعاء، أي عمرة، أي حج، يكون هؤلاء شركاء معي. ليش؟ يجونك يوم القيامة يشفعون. يكون قد الإنسان متعطل في صحراء القيامة، وإذا أنت تثوب للأنبياء يتركونك. طبعا مو محتاجين الأنبياء، لكن احنا نسوي واسطات، واسطة مثل لما تقدم لوزير أو كذا هدية، مو محتاج لهديتك لكن تسوي شنو؟ علاقات. وذلك انت تسوي علاقات مع الأنبياء، مع الأوصياء، مع الأئمة عليهم السلام، مع الصلحاء، مع الأخيار، وهلم جر. إذن الزيارة للقبور العادية وارد فيها النصوص، أولا مستحب، ثابت عندنا الاستحباب، ولها نصوص خاصة وتعلم الإنسان على ماذا هو يستفيد، والمزار الزائر والمزار يستفيد ك كلاهما، وكذلك يحيي شعيرة الوفاء عندنا والتواصل مع هؤلاء. وإحنا عندنا بالذات إحنا اللي نتبع أهل البيت عليهم السلام، الدنيا ليست منفصلة عن الآخرة، ويكشف الإنسان يتبع الله، يتبع الإنسان حتى إذا بعد ما مات ما يرتفع، وإنما شنو حتى إذا مات زيارات، إهداء أعمال، وهذا من باب شنو اللطف الإلهي بالعبد، مو بس ندفن وخلاص وانتهت الدنيا، لا. وهذا أيضا يشعر بالحالة الإنسانية عند الإنسان، أنه هذا صار في قبر تراب لكن أنا الآن ما نسيته، أيضا هذا يعتبر إنسانية. إذا كان الدين الإسلامي يروج بهذه الصورة عند باقي الشعوب لدخلوا في الإسلام، لو يروج عند باقي الشعوب أن الإسلام هكذا يحترم حتى الذين ماتوا ويعطيهم حقوق وكذا، الناس يسوون يحترمون الإسلام ولا يقول، يقول هذا شوف حتى الميت يحترمونه. لكن إذا كان العكس، فيب احنا نلتفت بأنه الدين الإسلامي متكامل في عطاء، في مرغبات، تحصيل منافع في الدنيا والآخرة، وهلم جر. عندنا الزيارة الأخرى التي تأخذ الطابع النوعي، أنها زيارة لفرد خاص، زيارة ولي، نبي أو وصي أو إمام عليهم السلام، هنا الزيارة معناها يختلف، تأخذ صورة، هذا يسمى مشروع، هذا يسمى الزيارة للأنبياء، للأولياء، للأوصياء، للشهداء، تأخذ صورة أخرى، هذا يعتبر مشروع. ولذلك الأئمة رصدوا لهذا النوع من الزيارة رصيد ضخم جدا من النصوص والتعليمات والتوجيهات الفقهية والتوجيهات الأخلاقية، لأن الآن دخلنا في دائرة تختلف عن الدائرة الأولى. هذا النبي يعتبر دليل على الله، صلته أعظم من صلة الوالد والوالدة، هذا دليل على الله، طريق إلى الله، الاتصال به يذكر بالله. ولذلك كيف الله يجعل القضية الدينية موجودة في قلوبنا؟ ما دام نتصل بالذين يذكرونا بدين الله، يذكرونا بأيام الله، يذكرونا بطريق الله، يذكرونا بالدين الذي هو نجاتنا في الآخرة والذي فرضه الله عز وجل علينا. فالزيارة لهؤلاء ينتفع منها الزائر مو المزور، يعني لما نزور النبي مو النبي ينتفع من زيارتنا، مثل لو زرت أبي، أبي ينتفع، النبي شو ينتفع؟ زيارة النبي مو النبي ينتفع بها، لا، وإنما صلة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن المنتفع بالدرجة الأولى في زيارته الزائر، أنا اللي أنتفع بزيارة الإمام علي، أنا اللي أنتفع بزيارة الحسين، هو لا ينتفع بزيارتي، أنا أنتفع بزيارتي، لأني في زيارته إنما أقف على مشروعه، مشروع الدعوة إلى الله، مشروع الأمر بالمعروف، مشروع النهي عن المنكر. وإذاك إحنا زيارتنا للأئمة مو في صورتها الظاهرية أنها لقبور، وإن كانت مطلوبة عندنا كشيعة، وإنما الوقوف على مضمون، أنك تزور هذا لأنه يشتمل على مضمون له قيمة. ولذلك الزيارة له يعد تضامن معه في مشروعه، وهذا يعتبر من أنواع التكريم. أنا أكرمه ليش؟ لأنه كان دعا إلى الله، هذا الشهيد قتل في سبيل الله، هذا الإنسان قدم للبشرية، هذا الإنسان قدم للشعوب، هذا الإنسان أنقذ العالم من الضلال إلى الهدايا، إلى الهداية، هذا الإنسان سفك دمه في سبيل الله لأجل تعيش أنت كريما. إذن الزيارة له تكريم، وأنا الذي أستفيد من زيارته، ويعتبر شعيرة. نعم عندنا الزيارة، عندنا نحن الشيعة الزيارة لقبور الأولياء تكريم، جانب آخر تضامن مع هذا المزور في قضيته، أي يا رسول الله أنا أتضامن معك في زيارتي لك، إنما أنا واقف على شرعتك، أنا أتبع ما تقول، أنا على هدفك، أنا على طريقك، أنا مرتبط بك يا رسول الله، لا تتوقف صلتي بك على مستوى اللفظ وعلى مستوى العمل، اللافظ أتشهد بالشهادتين، اللافظ أتشهد في الصلاة وأذكر النبي وأقف على شرعته وأطبق شريعته، والطريقة العملية الصلة لرسول الله. ولذلك يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أمرنا، بمعنى خبره، أمرنا بزيارة النبي حتى نقف على آثاره ولا ينسى هذا النبي صلى الله عليه وآله. أحد الأساتذة، أنا حضرت عند أحد الأساتذة الكرام يعني في الدرس الحوزوي، هذا الأستاذ الكريم مجتهد، قدم له سؤال، أحد الطلبة سأله هذا السؤال، قال لماذا هذه القلاقل في السور المعروفة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس؟ قال له هذه خطاب لرسول الله، الله يقول للنبي قل. قال طيب النبي الآن راح، ايش حق بقى احنا نكررها على طول؟ نقول الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن، ليش هالكلام الخطاب لرسول الله خلد قل ليش نقولها احنا؟ هذا الله يخاطب النبي، تاريخا انتهى هذا الخطاب، احنا ليش نكرر؟ المفروض ناتي بالمضمون المطلوب. وهذا السؤال فطري يعني، لكن شوف الجواب عليه. قال الله ما يريد نشيل كلمة قل حتى نتذكر بأن الواسطة في وصول هذا القرآن إلينا وهذا الخير إلينا هو المصطفى محمد. يعني واسطة للفيض، واسطة لهذا الخير الذي وصل إلينا، ولذلك لا يمكن أن ننسى النبي صلى الله عليه وآله. تجفيف العلاقة برسول الله، تبريد العلاقة برسول الله أمر مرفوض. ولذلك الزيارة في المدرسة المرتبطة بأهل البيت، وللإنصاف ليس فقط الشيعة هم الذين يقولون باستحباب الزيارة، طائفة من المسلمين من إخواننا السنة أيضا يقولون باستحباب الزيارة للقبور، ويفعلون كما نفعل، يتبركون بها، يعظمون هذه المناطق المعظمة. لكن باقي طوائف أخرى من المسلمين مع شديد الأسف عندهم شبهة هداهم الله أن هذه الزيارة من ضروب الشرك، وتمسكوا ببعض النصوص. يمكن نناقش بعض النصوص مناقشة لطيفة وخفيفة، ما نريد نطول فيها، لكن صلوا على محمد وآل محمد. أولاً أن الزيارة للقبر شرك، هذا يعني إصدار هذا الحكم على فعل المسلم خطأ، لأن فعل المسلم كقاعدة عند فقهاء المسلمين فعل المسلم يحمل على الصحة، هذا واحد. جانب آخر، الإسلام عنون هذه العبادة، سماها زيارة وليست عبادة، سماها شنو؟ زيارة. يعني المسلم لما يروح حامل هالعنوان ويدرك معناه أنها زيارة مو عبادة، مو رايح يصلي أمام النبي على أنه رب، إنما هذه شنه؟ زيارة. أولا الإسلام أطر هذه العبادة بعنوان وقيده بأنه زيارة. مثلا تروى بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قال فيما يروون، قال لعن الله اليهود والنصارى جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني يقول هذه اليهود والنصارى، وبعدهم في الرواية لعن، بأنه قد جعلوا تلك القبور للأنبياء مساجد، يعني ظاهرة من ظواهر الشرك. عن مساجد هل يقصد الخبر يسجدون لهم يعبدونهم؟ لا نعلم هالخبر، كيف ندرسه؟ لكن من ناحية أخرى نجد أن هذا الخبر لا ينطبق مع الواقع، لما نجي ندرس الواقع لا نجد له واقع. لعن الله اليهود والنصارى، من اللي لعن؟ الأمة اليهودية والأمة النصرانية. ليش استحقوا اللعن؟ لأنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. زين، خلينا احنا نحللها نقطة نقطة، نشوف هل اليهود عندهم قبور أنبياء تزار وتعظم؟ روح استقري الواقع الآن، لا تروح في التاريخ، الآن يوجد لليهود قبور يعظمونها؟ ما في قبور يزورونها اليهود على أنها قبور أنبياء، بل اليهود عرفوا بأنهم يقتلون الأنبياء ويهينون الأنبياء. إذا لا نجد مصداق لهذا الخبر عند اليهود، اليهود لا قبور عندهم تزار على الإطلاق، حتى أعظم نبي من أنبيائهم موسى قبره مو معروف موسى، والبعض يدعي أنه في طور سيناء والآن هو في حدود مصر، يدعى أن هذا القبر لموسى وهو من أوقاف المسلمين ولا علاقة لليهود به، اللي يزورون منهم المسلمين المسؤولين عن الوقف هي وزارة الأوقاف المصرية. هذا أكبر نبي عندهم اللي شق البحار وسوى المعاجز، لا يزورونه ولا يعترفون به ولا عندهم ضريح إله ولا حتى يسألون عنه. انجي إلى أبو الأنبياء إبراهيم، أبو الأنبياء إبراهيم الخليل التي اتفقت الديانات الثلاث على أنه أعظم نبي وأنه أبو الأنبياء، الأنبياء كلهم جاءوا من صلبه. وين قبره؟ قبره في أرض الخليل في فلسطين في وسط مسجد وتحت ولاية المسلمين، ويصلون الجمعة في هذا المسجد والقبر في الوسط ودار مدارة هم يصلون تبع المسلمين. قبر نبي الله إسماعيل وين موجود؟ عند الكعبة، وإحنا نطوف عليه بعد. في أعظم مسجد عندنا قبر إسماعيل في الحجر، هذا الجدار المقوس عند الحجر، بإجماع المسلمين أن إسماعيل مدفون في هذا المكان ومشمول في الطواف، نطوف عليه بعد. طيب نبي الله زكريا في وسط المسجد الأموي، نبي الله يوسف، نبي الله فلان، نبي الله فلان، أغلب الأنبياء كلهم الذين يعتقدون اليهود بنبوتهم والمسيح بنبوتهم كلهم في أوساط المسلمين وفي مساجد المسلمين وفي أوقاف المسلمين. طيب ايش تبي بعد أكثر؟ خل نجيب أعظم نبي في الدنيا وسيد الأنبياء وين موجود؟ في وسط المسجد، وسط المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر نبي وأعظم نبي في وسط المسجد. انجل المسيح، عندكم قبر يا مسيح تعظمونه؟ قالوا لا. وين قبر المسيح؟ يقولون المسيح رفع في السماء لا قبر له. عندهم في فلسطين كنيسة تسمى كنيسة القيامة، يقولون بأن المسيح مات ودفن ثم أخرج ورفع، فهم فقط يتبركون بهالمكان مو على أنه قبر، كان قبر، كان مو على أنه قبر. وإذا كل قبور الأنبياء عندنا، أكبر نبي هو في وسط المسجد، إسماعيل في وسط المسجد، إبراهيم في وسط المسجد، زكريا في وسط المسجد، وحتى أنبياء في العراق موجودين عند السنة والشيعة هناك، نبي الله ما أدري كا، ونبي الله دانيال، ونبي الله يونس، وفي النجف اللي راح النجف في الغري هناك قبر نبي الله صالح، نبي الله هود، كلها بحوزة المسلمين وفي مساجد المسلمين. إذا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يوجد مصداق، المفروض اللعن يتوجه لمن؟ فينبغي نحن ننظر إلى النظرة إلى المسألة نظرة موضوعية. ومن ها هنا المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت لا يكفيها أن تأخذ الخبر أن يصح سندا، وإنما يدرسون الدلالة، دلالة الخبر قد يكون ما إلها واقع، مضطربة، ما يلتفت إليه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، فقط هذه مناقشة، مثل ما نقول مناقشة بريئة، على مثلا هذا ما يحتج به في المقام. طيب النبي زار قبورا؟ نعم كان يزور القبور في البقيع، وعرف عنه يخصص أيام لزيارة القبور. هم السنة والشيعة يقولون كان النبي يلم بأحد كل أثنين وكل خميس، مخصص لأيام بعد يروح النبي يزور، مو بس قضية أنه يزور قبور، كل يوم أثنين مخصص النبي، يوم الخميس يحملون الزهراء على بغل وأمير المؤمنين يمشي مع النبي. الله، هذا حمزة عظيم، النبي يمشي لك كل يوم أثنين وخميس، حقيقة والله محظوظ هذا حمزة. ويروحون يمشون إلى أحد لزيارة حمزة بن عبد المطلب، يحطون الزهرة على بغل والحسن والحسين عندها، والنبي يمشي مع علي إلى أحد، يمشون مشيا إلى أحد، يزورون النبي، يزورون حمزة بن عبد المطلب والشهداء. عند في مصادر المسلمين يلم بأحد، يعني يذهب إلى أحد لزيارة الشهداء. فكان النبي يزور القبور ويقصد القبور لا لقبر، إنما مضمون، لأن هذا قتل في سبيل الله. يعني لو حمزة بن عبد المطلب ما قتل في سبيل الله، أحد كرمه أو عظمه،
إذن اللي داخل في الوسط في تحقيق الكرم والأكرمية للمزور الله. أنت لما تقول ليش تروح تزور المدينة، قل أزور من؟ تقول أزور محمد بن عبد الله، ولا شو تقول؟ لما أقول لك تروح تزور المدينة شو تسوي؟ شو تزور؟ شو تقول؟ قل لي كلمة، أبي كلمة مضبوطة أبي أسمعها منك. أزور من؟ أزور رسول الله. كلمة الله داخلة في المعادلة. لو كان فعلا الذهاب لذات النبي دون الله لكان هذا الشرك، ولكن لأن النبي الله كرمه أن أزور لهذا التكريم لعلاقة بالله. يعني اللي أعطى النبي هذه الكرامة الله، الذي يريد من أن النبي يكرم الله، الذي يريد من أن الأنبياء كون أنبياء يزارون ويعرفون ويذكرون بالله هو الله. إذن القضية راجعة لله وفي الله. لما تروح إلى مصر، تروح إلى الشام، تروح إلى القاهرة، تسأل أي واحد يقول أنت ليش تزور السيدة زينب؟ ليش تروح تزور السيد الحسين كما يقولون السيد الحسين؟ يقول هذا ولي من أولياء الله، هذا سيد شباب الجنة. إذا المسألة راجعة الله ودين وسيد شباب الجنة، يعني داخل الدين والله الطول بالعرض في مشروع الزيارة. ولذلك فعل المسلم منصرف ذهنيته إلى هذا المعنى. حتى فقهاءنا يقولون الشيعة لو أنك تقصد بأن هذا الإنسان النبي مستقل عن الله هذا الكفر بعينه. ولك إحنا نحترم شو اللي خلينا نعظم القاسم؟ لأنه قتل في سبيل من؟ في سبيل الله. ليش نحترم العباس ونزوره؟ لأنه قتل في سبيل الله. إذن داخل في المعادلة لإعطاء هذا النوع من التكريم في صورته الأولى لله، لله. والله يحب الانكفاء على أوليائه لا أن يهجر الأولياء. طيب قد يقول احنا ما يخالف نتفق معاكم في هذا المبدأ، لكن قد تكون هناك ممارسات تؤدي إلى الشرك. ما في، ما دام القرآن قائم والحمد لله الصلاة قائمة والدين الإسلامي عنده فرائض، تذكر الإنسان بالله كل يوم، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، معالم الدين قائمة، القرآن موجود، الصلاة موجودة، المساجد موجود، والعلماء ما ماتوا موجودين. ولذلك إحنا ما نخاف من الممارسات، لأن الممارسات مضمونة بكلية. أمن الحقيقة الدينية ذهنية المسلم منصرفة على أن المعبود هو الله، يكفي هذا المقدار في تحقيق الوحدانية، ما يدخل فيها الشرك. ما حد يدعو الإمام علي بروحه من دون الله، ولا يسأل من رسول الله بروحه دون الله. قد البعض يقول طيب اسألوا من الله من دونه، الله ما يحتاج الأحد، مو الله اللي علمنا، جاءوك ليش يجون بعد؟ يروحون حق الله. لكن الله يريد هذه الواسطة إعزازا لهؤلاء وتبين لمكانتهم وربط الأمة بهؤلاء، يعتبرون طرق إلى الله، مناطق حسية، لأن العبد يتفاعل مع القضايا الحسية فطريا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، المسلم عندما يقوم بهذا الفعل، ذلك يوم من الأيام جابر بن عبد الله الأنصاري، يروى في مصادر المسلمين كافة مو فقط الشيعة، هذه الرواية تروى في مصادر المسلمين، يوم من الأيام جابر بن عبد الله الأنصاري دخل إلى مسجد النبي، وكان من عادتهم إذا دخلوا إلى مسجد النبي يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله. قام جابر زار النبي وبعدين انكفأ على القبر، انكب على القبر، القبر كان مكشوف ذاك الوقت يدخلون يعني، فانكب على القبر وحط خده على القبر. من؟ جابر بن عبد الله الأنصاري، الصحابي الجليل الذي اتفق على جلالة قدره الشيعة والسنة. وجابر بن عبد الله الأنصاري يسمونه صحابي بدري، يعني مو صحابي عادي، صحابي بامتياز، البدري يتميز عن غيره. قام حط خده على قبر النبي ولا شاف إلا واحد إجا من خلفه من تلابيبه فجره، قال قم لا تشرك بالله. التفت جابر يبي يشوف من هاللي جر من ثيابه، الإمام علي مثلا، واحد يعتد بقوله، وإذا مروان بن الحكم. قال يعني يبي يقول لو صلت الحال ابنه انك انت تعلمنا الدين انت، قال انت تعلمنا الدين، انت تقول لي هذا شرك بالله، انت اللي تعلمني الشرك شنو وش معناه. ولذلك نفقه ايها الاخوه الكرام ان الصحابه كانوا يتفاعلون بشكل فطري عادي مع رسول الله، ما كان ينكر عليهم. اقرا كتاب التبرك لاحد المؤلفين، كانوا يتبركون بثياب رسول الله، وكانوا يمسحون على مناكبه، وكانوا يأخذون البركة منه، وكان عمر يشرب من بعد القدح الذي يشرب فيه النبي، ويتبركون بالميضة التي يتوضأ منها النبي. شوف مثل ما نسوي إحنا الآن، نتبرك ونتمسح، الصحابة كانوا هالشكل. وأنتم تقولون بأن الصحابة مصدر للتشريع، يعني متشرعة، فعلهم شرعي، وتأخذونهم دليل، ويتمسحون حتى برمانة المنبر، موجود رمانة المنبر مالت النبي، هذا الخشب اللي لا جاي يخطب يحط ايده عليها، يتبركون بها ويمسحون عليها ويقبلونها الصحابة. وعائشة عندها قوس النبي، وتطلع لهم القوس يأتون يتبركون به كما في بعض الروايات. وعندها قميص النبي، إذا مرض أحد في المدينة، هذا بعد موت النبي، بعد موته، إذا مرض أحد من المدينة يجون لها يقولون عطينا قميص النبي، تعطيهم قميص النبي يبلونه بماي ويحطونه على المريض، الصبح يطيب. ويتبركون بنعله ويأخذون من ريقه، وما كان ينكر عليهم لأنه يرى هذا الفعل عند الله صحيح، لأنه هذا محل بركة في الواقع. يجي يدخل لك من جهة ثانية يقول لك لا، بس كون النبي حي ينتفع به، لكن إذا مات بعد خلصت القضية كلها. يعني أنا سألك أنت، أبوك في الدنيا محترم، بس يموت خلاص، الموت ما يغير في مكانة النبي. مكانة النبي جاه لا يتعلق بخروج روحه من جسده، جاه النبي يتعلق بذاته كرسول الله، حي ميت في السماء في الأرض يبقى هو رسول الله بكرامته بمكانته. يعني الله يقول له ما دام انك حي انت عندي ممتاز ومحل بركه، بس تموت برفع كل شيء وبهون انا عنك. هالكلام يرد؟ هذا كرامه النبي عند الله لا تتغير بل تزداد، الله يزيد النبي كرامه على الكرامه، يخلي له شفاعه يوم القيامه، شفاعه في عالم البرزخ، وبركه في الدنيا، وبركه في الدنيا وفي الاخره، المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذه مقدمة طويلة عريضة أريد منها تصحيح مفاهيم. صارت عندكم واضحة المفاهيم إخواني؟ إن احنا لازم نفرق في قضية الشرك وقضية، ونقول هؤلاء عندهم شبهة هداهم الله، لكن بالحوار قد ترتفع هذه الشبهة. ونذكر قصة لطيفة، يقولون الشيخ الشعراوي يرحمه الله، الشيخ متولي الشعراوي الداعية المعروف، هذا الشيخ يوم من المدينة، يوم من الأيام راح إلى المدينة، فلكون شخصية داعية يسوون له استقبال خاص ويدخلونه كذا، يعني يتعاملون معه بشكل خاص، فإجا وقبل شباك النبي صلى الله عليه وآله. قال له واحد أشركت يا شيخ؟ قال له يعني هذا الفعل ما يجوز، هذا شرك يا شيخ متولي. قام وجاء الشيخ المتولي ما رد عليه طبعا، لأن هذا يحتاج إلى نقاش وتوضيح وكذا. واحد صديق، الصديق اللي قال للشيخ أشركت، قال له يعني هذا داعية إسلامي وكذا وتجي تقول له الكلام، راح يعتذر من عنده. راح بعد ذاك طاوع قال له اسمح لي يا شيخ أنا آسف وكذا، وخذ رأس الشيخ وقبله. قال أشركت يا بني؟ قال كيف أشركت؟ قال تقبلت القماش على رأسي. قال بل لا، أنا أقصد يعني أقبلك أنت، أريد أقبلك أنت. قالت ما قبلتني أنا، قبلت القماشة، قبلت العمامة. قال لا بس أنا أقصدك أنت يا شيخ، أبي أحبك أنت. قال وأنا قبلت الحديد وأقصد النبي صلى الله عليه وآله. خب لما يجي واحد يشوف المصحف
يقبل المصحف. ليش يقبل المصحف؟ القرطاعة اللي فوق قرطاس ما إلى قيمة، ليش تقبل؟ لأنه يقبل المضمون، يقدر المضمون، يقدس المضمون. مفروض إحنا ما نحارب هذه الروح، نشجعها في نفوس أبنائنا لم يعترفون بقداسة القرآن بهذا التصرف. فالزيارة لرسول الله والتعظيم لقبور الأنبياء إنما هو تقديس المضمون، احترام للموجود داخل. الله يقول لازم تحترمونه، والناس كيف تترجم احترامها وتقديرها؟ كيف أنت تترجم محبتك لابنك لما تقبله؟ يجي لك واحد يقول لك هذا شرك، قبلت تراب لأن هذا مخلوق من تراب. يقول شنو هالفلسفة هذه؟ هذه الفطرة تقول أنا أحب ابني، أريد أترجم محبتي، أترجمها بقبلة على جبينه أو على خده. فنشوف مثلا يقول إحنا نخاف بأمن القضية تتسع في الزيارة لقد يرتكب بعض الممارسات. ونتكلم على روحنا إحنا الشيعة، نقول هل الأئمة لما أمروا بالزيارة على هذه الكثافة تركوها للناس أو نظموها؟ نظموها، والزيارة لأهل البيت خاضعة تحت نظام طويل عريض. اخذ لي أي زيارة من زيارات الأئمة، شوف بس كلمة لفظة الله كم ترد في الزيارة. أعظم زيارة زيارة الجامعة اللي قد يعتقد البعض أن فيها شوي من الغلو بعضهم البعيد، شوف كم لفظة الله ورد في زيارة الجامعة. كلمة الله تتكرر، الله الله الله، حتى بدايتها يقول كبر الله 100 مرة. إذن معناته بأنه السيستم الأساس هو الله، وأنه فقط الباقي وسائل وطرق إلى الله. شوف الأئمة شلون نظموا الزيارة بحيث يكون أن الأسس الدينية محفوظة تصون مسار الشيعي إذا أراد أن يزور. يقول له لما تروح تزور الحسين، تعمركم واحد شاف راح زار الحسين وقال السلام عليك أبا عبد الله ومشى؟ يقول له لا، لازم تقرر الزيارة وتصلي، مو صح؟ صلي ركعتين. وعادتنا إذا رحنا نزور جماعي ونصلي ركعتين، رحت تروح تدور الصناديق اللي موجودة بالعتبة وين الزيارة مالت الحسين. لازم تقرأ النص، النص الإمام يعطيك ضوابط فيه وينظم حركتك في الزيارة بحيث لا تطلع عن السيستم الديني المراد. شوف شو يقول الإمام في بعض أجيب نماذج فقط، شوف ماذا يقول في الزيارات. يجينا يرد في الزيارات أشهد أنك أمرت بالقسط. إذن هذا توجيه بأن الأئمة في نصوص الزيارات يعطون تعاليم، وذاك الزيارات فسرها كثير من العلماء شرحوها لأنها تشتمل على معارف عقدية فقهية أخلاقية اجتماعية إنسانية. الزيارات فيها علوم لا تعد ولا تحصى، تنفع الدنيا ومن فيها. أشهد أنك أمرت بالقسط، خاطب الحسين، والعدل، ودعوت إليهما. إذن أنا لما أزور الحسين أكرمه لأن أقام القسط والعدل. إذن لابد إحنا نكون بعد نأمر بالقسط والعدل، إذن تعلمنا الزيارة وتربينا. أشهد أنك قد دعوت إلى من؟ إلى نفسك أو إلى من؟ دعوت إلى الله. أنا ما جيتك واحترمتك ودفعت فلوس وزرتك إلا لأنك تدعو إلى الله. والله لو أن الحسين لا يدعو إلى الله ما عرفناه ولا احترمناه. احترمناه وقدرناه لأنه يرتبط بجبار السماوات والأرض، هذا اللي أعطاه القيمة وجعله حسين. لأن الله يرفع من يدعو إليه، يكرم من يدعو إليه، ويجعل القلوب تهوي إليه، لأنه من أفضل الطرق الداعية إلى الله في نقاء منهجه، في نقاء طريقته، في صفاء دعوته، في تضامنه مع مشروع الله في كل أحواله. أشهد أنك دعوت إلى الله وإلى رسوله، ووفيت لله بعهده، وأقمت وقمت لله وقمت لله بكلماته، وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. أنا أزورك لأجل أنك أنت متمثل بهذه القيم الدينية، لو هالقيم الدينية مو موجودة عندك والله ما جيتك ولا قصدتك. في الإيمان شو تقول نصوص الزيارات؟ هذا بس فقط نماذج، وإلا النصوص تشتمل على مئات المعاني القدسية. وأشهد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا، وأشهدكم أني بكم مؤمن، ولكم تابع، تابعا حتى تقودوني إلى الله، تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي ومثواي. يعني أنا سيرتي كلها تبع لكم، لأنكم أنتم تدعون إلى الله، تهدوني إلى الله. بعدين يقول مقطع آخر: اللهم إني أشهدك. اللهم يعني يدعو الله، اللهم صيغة نداء معناها يا الله. اللهم إني أشهدك بالولاية لمن واليت ووالته رسلك، وأشهد بالبراءة ممن برئت منه وبرئت منه رسلك. تعلم نصوص الزيارة على الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله حتى لا تتكرر نسخهم في المجتمعات. ثم الارتباط: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. لما تقول اللهم اجعل محياي محيا النبي، محيا النبي شنو؟ شرك محيا النبي؟ محيا النبي طاعة وصلاة وعبادة وتحريم وبر وقداسة وصفاء ونقاء وطهر. ها هو سلوك النبي الذي أطلب أن أكون على أحيا على محياه، ومماتي ممات محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. في مقام المعرفة أنك لما تزور الإمام يعطيك تعريف به، بطاقة تعريف: السلام عليك يا وارث آدم، يا أنت على خطى الأنبياء، يا وارث آدم السلام عليك أيها الوصي، السلام عليك يا حجة الله، أشهد أنك الإمام البر التقي، أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر. إذن إحنا نحن هذه المعاني، والموضوع يتسع ويتسع إلى أنه مو فقط أن الأئمة فقط في نصوص الزيارات يعطون هذه المعاني، توجيهات أخلاقية، توجيهات عقدية، ينصون على مسألة الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، وأمن الإنسان يتخلق بأخلاق الدين: أقمت الصلاة، دعوت إلى الله، آتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر. وإذا إحنا أصبحت الزيارة تؤكد على مشروع الإسلام ومشروع الدين بكل تفاصيله. إذن المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت عندما شرعت الزيارة وأكدت عليها ضبطتها بضوابط ونصوص، وكانوا الأئمة يتابعون الشيعة ويعطيونهم توجيهات وغير ذلك من المسائل التي طبعا الوضع المسألة تتسع، ولكن أكتفي بهذا القدر. إن شاء الله تكون الرسالة واضحة، وأختم ببعض التوجيهات في زيارة القبور. البعض يجي يسأل عن قضايا القبور وزيارة القبور كيف تزار. عندنا الزيارة للقبور العادية الآن، قبور قبر والدي والدك، وإن كان واحد والده حي الله يعطيه طولة العمر، والدته حية يعطيها طولة العمر، نتكلم على اللي راح، والده راح، والدته راحت، الله يرحم والديكم أحياء وأمواتا. لما نريد نزور هؤلاء الأعزاء في قبورهم الذين كانت لنا بهم علاقات روحية أخوية إنسانية، شلون نزورهم؟ الزيارة مستحبة، أمن الإنسان يزور في يوم الأثنين أو يوم الخميس أو عصر الجمعة. يسأل بعض الشباب يقول: هل الزيارة في الليل مشروعة؟ وارد بأن فيها كراهة ولكن لم تصح، يعني مو ثابت، الكراهة مو ثابتة، وارد لكن هذه الروايات يضعفون، يعني الكراهة مو ثابتة زيارة القبور في الليل. عندنا لما يذهب إلى المقبرة ماذا يصنع؟ يدخل بسكينة ووقار، يقرأ الأدعية المعروفة: السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، أو دعاء مولانا الحسين الذي قرأناه من فترة، ثم يأتي يجلس عند القبر مما يلي الرأس، جهة الرأس ولكن مستقبل للقبلة، مو مستدبر للقبلة، مستقبل للقبلة من جهة الرأس. أول عمل يقوم به يضع إيده على القبر هالشكل، يضع إيده كلها على القبر ويقول: اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وألا تعذب هذا الميت. صل على محمد.
يرفع عنه العذاب إلى يوم القيامة إن كان عليه شيء يعذب، قد بعض ما يكون عليه، لكن الدعاء ثوابه يروح له، ويقرأ ما شاء. ورد تقرأ الفاتحة، تقرأ الإخلاص 13 أو 11 مرة، إنا أنزلناه 7 مرات، من قرأها يقال للميت هذا الثواب من فلان ابن فلان، يقولون للي زارك اليوم يبلغونه هذه التحفة جاتك من إنا أنزلناه 7 مرات من فلان ابن فلان، يفرح بها، يقول أخوك اليوم جاء وقرأ لك هالقضية هذه، يفرح، يقول أخوي يذكرني. ويقرأ آية الكرسي، يقرأ سورة ياسين، يقرأ الملك، ورد بأنها المنجية، المنجية يعني تنجي الميت إن كان عليه شيء، يقرأ ما شاء من السور، عندنا أدعية، يقرأ بأن الله يرفع عنه الوحشة، يرفع عنه الضيق، يرفع عنه كذا، ويدعو بما شاء. ووارد بأن المؤمن إذا كانت له حاجة متعسرة فليأتي إلى قبر والدته أو إلى قبر والده، وبعد الدعاء لهما يسأل حاجة يعطى. أنه بعد مو بس زيارة، قضاء حوائج، نعم اللي يزور قبره، لأن الله يقدس هذا العمل، فيه بر للوالدين، عندك حاجة شديدة يروح إلى قبر والده أو والدته، يشوفه الله أدى فروض البر، يقضي له حاجة كرامة لهذا العمل المقدس، لأنه أطاع الله عز وجل في برهما. بعد ذلك عندنا بعض الممارسات، بعض الممارسات أن نحن نرش ماي، بعض الممارسات أننا نخضر، هذا اللي وارد عن أهل البيت، رش ماء وتخضير بالنظام اللي بذكره الآن عند جميع فقهاء الشيعة على اختلاف بسيط. رش الماء بأي كيفية؟ أولا شنه مدة رش الماء؟ آية الله السيد السيستاني يقول رش الماء فقط في يوم الدفن، فقط بس يوم الدفن ترشه مرة واحدة، بحيث تصب جهة الرأس وتفتر بهالطريقة وانت تصب الماء وتعود إلى الرأس، وباقي الإناء تفرغه في وسط القبر، هذه الطريقة المتفق عليها بين العلماء، لكن اختلفوا في مدة صب الماء، بعض الفقهاء يقول السيستاني يقول اليوم الأول فقط، واللي بيجيب زيادة وهو يقلد السيستاني برجاء المطلوبية. السيد محمد سعيد الحكيم غيره من الفقهاء بعضهم يقول إلى 40 يوم وتوقف صب الماء، بعض الفقهاء يقول إلى 40 شهر، يعني 3 سنوات وشوي، وبعدين ماكو ماء، قبر من 60 سنة ولا من 30 سنة ولا من 20 سنة بعد ما يصبون ماء، انتهى وقته، وقت الشرع انتهى استحبابه. رش الماء شلون؟ ان انا مثلا اجي اصب ماء واغرقك انها ضاحية مالت عيش، وإنما شنو ندي، تقول الرواية أن يكون القبر نديا، يعني فيه رطوبة، بس رطوبة، هذه النداوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه يرفع عنه العذاب ما زال القبر نديا، يعني فيه رطوبة بسيطة، مو أقعد أنا أصب هذا لن أغرق الدنيا وعلى أني أنا شو مو زرع، هذا تسقي، نداوة فقط، فقط نداوة أيها الإخوة الكرام. بعدين التخضير، تعال شوف التخضير، ورد وشدات ورد وما شاكل من هذه الأمور، ومشموم ما شاء الله، ايش كثرة هذا المشموم يحطون، لا ورد وارد عن أهل البيت ولا ماء ورد وارد عن أهل البيت ولا مشموم وارد عن أهل البيت، كلها لا ينتفع منها الميت، ولا خرجة خضراء ولا حلاوة ولا شيء، هذا ما ينفع الميت ويخسر، وقد يكون إسراف فيه بعد إذا كان في غير محل، إذا بيشتري له شدة ورد بكم وماي الورد بكم، يا أخي الفلوس طلع صدقة عنه، لا هو يستفيد الميت ولا اللي سوى هالعمل يستفيد، ما في ثواب، وقد يدخل في عنوان حرمة إذا كان بذل أموال في غير محلها، دخلنا في عنوان الإسراف والتبذير، والفقهاء يعرفون التبذير أنه الإنفاق فيما لا ينبغي، والإسراف تعريفه عند فقهائنا البذل أكثر مما ينبغي، ما يورد يحطون في زعفران وما أدري كيف، هذا مو وارد، اللي وارد التخضير، التخضير فسره العلماء بمعنيين، الأول التخضير وضع الجريدة في الكفن مع الميت اللي يكتبون عليها الشهادة وكذا، جريدة خضراء بمقدار ذراع توضع تحت إبطه بين الكف، في تفصيل خاص بهذه القضية، تطع 2 جرائد تخفف عنا ضغطة القبر، والتخضير في صورته الثانية يأتي بجريدة نخل، يا أهل النخل، بجريدة نخل طولها ذراع ويشقها إلى نصين. نشوف ايش يسوي القفاص، يشقها إلى نصين وتكون خضرة خضرة، نص غرسة عند الرأس والثاني عند القدم. يقول النبي يرفع عنه العذاب ما زال العود أخضر. بس هذا اللي وارد عن أهل البيت. إذا تقدرون أنتم في مقابركم تحطون براد ويجي فريزر صندوق ويجي مؤمنين يجيبون جريد من نخيلهم يقطعونها بالطريقة اللي ذكرت، أنا أنصح بهالنصيحة هذه، خلوا براد صندوق في المقبرة حتى يظل فترة أطول، وشق لك جريدة ونصين حطوها مبردة في هذا، قولوا للمؤمنين تفضلوا خضروا قبور موتاكم. هذا اللي وارد عن النبي وهو فعله. بل النبي بل الروايات تقول أكثر، إذا ما في نخل، وإحنا الحمد لله بلاد النخل، ما في نخل، الشجرة اللي عقبة تجي بعد النخلة السدرة، يحط عود سدرة بس يقطع الأوراق والجريد يشيل الخوص. ما كان سدرة بأي عود أخضر، عود مو يجيب مشموم ورق، بعد بالرواية تقول شيل الورق أصلا، العود تخليه مجرد أخضر، تشيل الورق من عنده وتخليه هذه البلدان اللي ما فيها نخل، لكن الأفضلية للنخل، وأنتم بلاد النخل. فقط هذا اللي وارد عن أهل البيت، باقي الممارسات والأمور التي يفعلها الناس لا أصل لها، وعلينا أن نقلع عن هذه العادات. وأنصح أخواتي المؤمنات اللي يزورون القبور أن يزورونها في حشمة وتحشم، وما يكون اختلاط مثل ما نرى في بعض هذه الأيام وبعض المناطق، أعاذنا الله وإياكم، وإلا ينسقون مع المسؤول عن المقبرة، يخلون يوم خاص للنساء ويوم خاص للرجال حتى لا يصير هذا الاختلاط، والمرة تأخذ راحتها. لما الله رحت أزور قدامي نسوان وراي نسوان، وإذا حط قد الحجاب يكون ملائق، وإذا في مقبرة محل موعظة. ولذلك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتاكم وموتانا. بغيت أتكلم عن ماذا يفعل للميت، إحنا كله فقط ختمة ومندي، عيش مندي وختمة، بس هذا اللي نعرفه للميت، والحال في شيء أولى منه. والله سنوية الوالد إيش بتسوي سنوية الوالد؟ قال جابهم في استراحة وقروا هالجزء، ما يخالف قرأ جزء شيء ثواب. لكن أضرب لك مثل، واحد مريض في المستشفى زين محتاج إلى علاج وقادرين نجيب له العلاج، وإحنا قواطي حلوة وشدات ورد، يصوت يا جماعة جيبوا لي علاج بموت، أنا شو أسوي بهالحلاوة وهالورد اللي جايبينه؟ الموتى نفس الشيء، يقول مسوي لي ختم وحاط لي عيش، أنا أبي تؤدي لي صلاة، تأدي لي صيام، علي كفارات أبي أسددها، أنا محتاج أيها الناس هالسنوية اللي تسويها الوالدك، جمع الفلوس طلع لصلاة المدة سنة سنتين صيام حج إلى بيت الله الحرام، عليه كفارات كبيرة كفارات صغيرة، رد مظالم 1000 ريال رد مظالم، 2000 ريال رد مظالم، يمكن ما أخذ من أحد شيء، يمكن راح بقالة وعطاه زيادة وما يدري، في ذمته حق الذاك، يكون رد مظالم لموتانا يحتاجون إلى هذه المسائل الأساسية في قبورهم، ونحن لا نلتفت، ننفق الأموال في مسائل جانبية ومستحبة ونترك هذه القضايا الأساسية. إذا عندك فلوس حق ماي ورد وشدات ورد، وعندك فلوس حق مندي وحق شو اسمه هذا الختمة، يا أخي طلعهم جمعهم وطلعهم، قل طلعوا لي صلوات حق والدي ووالدتي أو المتوفى اللي احنا نريده لمدة سنة سنتين الصيام، هذا اللي نفعه، في ذمة أشياء عالقة، قد صلواته مو صحيحة وضوءه مو صحيح، الله أرحم الراحمين، لكن هذا التكليف الشرعي اللي علينا نسوي اتجاه ولا كل اللي وارد في الروايات تسوي للميت في الروايات أن تصلي وتصوم عنه وتتصدق عنه وتدعو له، ما ذكروا الأمور الأخرى معنا مستحبة ما يخالف، اقرأ جزء لبكرة، لكن الأولوي المؤمن ذهنيته مرتبة، ما يقدم شيء على شيء، ما يقدم الأولى، يعني خلي يترك المهم ويروح إلى غيره. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب، إن شاء الله أخواني واضح هذا، بارك الله فيكم. في هذا المجلس الأخير أعتذر عن تقصيري اتجاهكم أيها الإخوة الكرام وأخواتي المؤمنات، لم أعطيكم حقكم حقيقة وأطلت، قد أطيل في بعض المحاضرات، فأيضا أستميحكم عذرا أيها الإخوة. وجدت أن شباب هذا البلد جدا متفاعل وواعي من خلال الأسئلة التي تردني على الخاص، وجدت بأن هناك متابعة وهناك حقيقة يعني ثقافة وتشوف في نوع من الاهتمام. مو كل المناطق تتوفر على مثل هذا. يعني أنا عندي بلد الطرف بلد متميز بارك الله فيكم، أنا جدا مأنوس بالجلوس بينكم وأتشرف بخدمتكم، وأعتذر منكم إذا بدر مني لفظ أو بعض العبارات في وقت الانفعال، أو وحتى إذا يحضر في مجلسنا من بعض إخواننا السنة الله يحفظهم نقول أهلا بك بيننا وإحنا أخوة. إذا صدر مني بعض الأمور تبيان لقضايا خاصة تتعلق بأهل البيت، وأنا أحاول بقدر ما أستطيع أن أبتعد عن بعض المسائل التي فيها نوع من المصادمة أو المصادرة، ولا أذكر أسماء أو مناطق إلا ما ندر، حفاظا على هذه الصلة بيننا وبين إخواننا. كذلك الأئمة يشدون على أيدينا والعلماء أن نحافظ على الاستقرار في وطننا، أن نحافظ على الأمن والأمان في هذا الوطن، لا نزايد على ذلك. والألفة والمحبة مع إخواننا في بلد مختلط أفضل السلوكيات هو التعايش السلمي. العلماء أيضا يأمرون الشيعة الالتزام بالأنظمة واحترام الأنظمة. الكيانات القائمة تعتبر معتبرة شرعا عندنا عند فقهائنا، ولذلك على المؤمن الشيعي في البلد يحترم هذا الوطن، يحترم من فيه، يقدر قوانينه، وليحافظ على ألفة من يسكن فيه، ولا نزايد على أمانة هذا الوطن أن يكون آمنا مستقرا. اللهم أدم علينا الأمن والأمان، إنك على كل شيء قدير. مولانا الحسين تركوه 3 أيام بلا غسل ولا كفن، مع أنها هذه الشرائع اللي إجا إبها جدة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يحرم منها الحسين حبيب النبي وصبط النبي حرم من هذه المسائل التي تعتبر واجبة على كل مسلم أو فرض كفائي على المسلمين يقوم به البعض يسقط عن الآخرين. وإذا بالحسين يترك هكذا بلا غسل ولا كفن، عمر بن سعد يصلي على قتلاه ويترك الحسين. جاء الإمام في 3 وإذا قوم كما يروى من بني أسد وقوف عند تلك الأجساد، سألهم خافوا أن يكون عين من عبيد الله بن زياد، قال لكم الأمان قولوا. قالوا جئنا ندفن هذه الأجساد، علمنا بأن هذا الحسين وأصحابه، لكن كيف نعرف هؤلاء أجساد بلا رؤوس؟ شلون نعرف هذا قبر فلان هذا قبر فلان؟ لأنه سوف يزارون، كيف نعرفهم؟ قال إذا كانت هذه نواياكم أعينوني. فنزل من على راحلته سلام الله عليه وأمرهم أن يحفروا حفرة كبيرة أو حفرة لرجل واحد، يقولون. ثم خرج وجعل، لا حول ولا قوة، وقف على جسد مقطع بالسيوف إربا، كلما رفع طرف سقط الطرف الآخر. قال عندكم بارية، وهي نوع من الحصر يصنع بالعراق، جاءوه ببارية جمع أطراف، يقول انحنى رفع شيء، يقول كأنه قطعة من كبد، انحنى يقول كأنه رفع إصبع، يقول ثم انحنى حمل شيء كأنه علقة قطعة من دم، يقول حققنا النظر وإذا رضيع مذبوح من الوريد. ثم أنزل ذلك الجسد في ذلك القبر وجعل ينادي أباه، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أباه إن حزني لسرمد وليلي لمسهد، لأبكين عليك بدل الدموع دما يغوايا، بو يحرد وشلون أشيلك، جسمك مبضع والسهم ما أخذ دليلك يا أبويا. يقولون خرج من الحفرة مكسورا محزونا، وأمر بحفرة كبيرة جمع فيها الأصحاب وأفرد قبر لحبيب بن مظاهر، ثم التفت إليهم قال أبقي أحد وهو العليم؟ قالوا نعم، فارس على المسنات مقطوع اليمين والشمال، جاء يا عم، ضربونا شتمونا أسرونا وأنت الكفيل لزينب. قال احفروا في نفس المكان، أفرد له قبرا ودفن العباس سلام الله عليه، ثم جاء ووضع حجر على قبر الحسين مما يلي الرأس، يعني شاهد، ثم كتب بإصبعه على القبر: هذا قبر الحسين الذي قتل عطشانا. ورش القبر بشيء من الماء، ثم بعد ذلك رجع إلى الكوفة وأخبرهم، قال: هذا قبر الحسين، هذا أصحاب، هذا حبيب بن مظاهر الذي تحت قدمه، والأكبر ابن شبيه المصطفى، وأما المفروض على المسنات فذلك العباس. من أنت؟ قال: أنا علي بن الحسين. قالوا: عظم الله لك الأجر بالحسين. وعقدوا المأتم على أبي عبد الله، ألا من مناد وحسين. رجع إلى أين مضيت؟ قالت له العقيلة: قال: الآن يا عم فرقت من دفن والدي. قالت: وأخي الحسين إلى اليوم لم يدفن. قال: نعم، لقد غيرت محاسنهم حر الشموس. نادت: واخا ويلي، رشيت قلبه لو دفنت حسين. لهفان يوما تنزل يا لا تضعضع، يخفاك ظل عمه البضعة، ظلعها الأصيل وحسين فرعا. ويلي يوما دفنت كان رشيت البنية، عطشان أخويا لو شرب قطرة أمي، بخيت قلبه لو دفى أنت حسين عطشا. لا غسلوه ولا لفوه في كفني. يا الله.